نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع بنعمة الله دراستنا من سفر صموئيل الأول. أذكركم مستمعي أن هذه الدراسة هي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة أخبرنا القس تشاك بأن الملك شاول انحرف بعيدا جدا عن حضور الرب في حياته، حتى أنه أقسم باسم الله العلي أمام عرافة أنه لن يمسها مكروه، وكما قلنا فإن العرافة هي أمر يبغضه الرب. في حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم سنصل إلى نهاية سفر صموئيل الأول، وفيه سيوضع حد لملك شاول على العبراني. إن كان لديك كتاب مقدس مستمعي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 30 من سفر صموئيل الأول، وابتداء من العدد الأول. أما إذا لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ دراستنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين من سفر صموئيل الأول والأصحاح 30 ابتداء من العدد الأول، ونقرأ فيه: ولما جاء داود ورجاله إلى صقلغ في اليوم الثالث، كان العمالقة قد غزوا الجنوب وصقلغ وضربوا صقلغ وأحرقوها بالنار. نقرأ هنا عن أمر مثير للاهتمام، أن قوم عماليق هم من أمر الرب الإله شاول أن يبيدهم، ولكن شاول فشل في القضاء عليهم جميعا، كما أنه لم يطع وصية الله العادل وكذب على النبي صموئيل، كما نقرأ في سفر صموئيل الأول الأصحاح 15 والعدد 13: مبارك أنت للرب، قد أقمت كلام الرب. لكنه مستمعي الكرام لم يكن قد أباد كل عماليق الأشرار، وقد أشرنا في وقت سابق إلى أن عماليق يرمز في الكتاب المقدس إلى حياة الجسد. وأود هنا أن أطرح سؤالا مهما: ما قضاء الله العادل على الجسد وأعماله؟ لا يقول الله العلي لنا أصلحوا أجسادكم، ولا يقول ضعوا أجسادكم تحت السيطرة وتحكموا فيها، بل يقول لنا إن علينا أن نصلب أجسادنا، حيث نقرأ في رسالة رومية الأصحاح 8 والعدد 13: لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. فعلينا إذن مستمعية أن نقمع أجسادنا ولا نسمح لها بأن تتمم شهواتها. وهكذا كما أمر الرب بإبادة عماليق، فإنه يأمر يا أحبائي بالإبادة الكاملة أيضا للجسد وأعماله. وإذا فشلنا في القيام بذلك، فيعني هذا أننا سنواجه مشكلات عديدة إن عاجلا أو آجلا. فلو أن شاول قضى على عماليق وأطاع الله العلي، لما كان لعماليق أن يهاجموا صقلغ ويسبوا نساء داود ويحرقوا المدينة. وفي بداية سفر صموئيل الثاني نقرأ عن غلام عماليقي يأتي إلى داود، كما نقرأ في الأصحاح 1 والأعداد من 6 إلى 10، حيث قال لداود: اتفق أني كنت في جبل جلبوع، وإذا شاول يتوكأ على رمحه، وإذا بالمركبات والفرسان يشدون وراءه، فالتفت إلى ورائه فرآني ودعاني، فقلت: ها أنا ذا. فقال لي: من أنت؟ فقلت له: عماليقي أنا. فقال لي: قف علي واقتلني، لأنه قد اعتراني الدوار، لأن كل نفس بعد فيه. فوقفت عليه وقتلته لأني علمت أنه لا يعيش بعد سقوطه. ومن هنا مستمعي نرى أن نهاية شاول كانت على يد أحد غلمان قوم عماليق الذين أمره الرب أن يبيدهم من الأرض. وبالمثل أيضا، إذا تركنا أجزاء من الجسد تعمل بحريتها دون أن نقلق لوجودها أو نعمل على إبادتها، فإنها ستدمر حياتنا تدميرا بالغا. وبالعودة إلى القصة، نرى أن عماليق هاجموا صقلغة وأحرقوها في وقت كان فيه الرجال خارجين للحرب في العديد من المدن الأخرى. ونواصل ما حدث بعد ذلك، حيث نقرأ الأعداد من الثالث إلى السادس في الأصحاح 30، وجاء فيها: فدخل داود ورجاله المدينة، وإذا هي محرقة بالنار، ونساؤهم وبنوهم وبناتهم قد سبوا. فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبق لهم قوة للبكاء. وسبيت امرأتا داود أخي نوعم اليزرعيلية وأبي جايل امرأة نابال الكرملي. فتضايق داود جدا لأن الشعب قالوا برجمه، لأن أنفس جميع الشعب كانت مرة كل واحد على بنيه وبناته. وأما داود فتشدد بالرب إلهه. أحيانا لا يكون هناك مكان آخر لكي نتشدد ونتشجع فيه إلا إذا أتينا إلى الرب إلهنا. وهذا ما فعله داود، وهذه ممارسة رائعة. لذا يجب أن نحاول دائما أن نتشدد في الرب في كل أحوالنا، لا سيما عندما لا يكون هناك من يشجعنا. وكيف شدد داود نفسه في الرب؟ نعرف ذلك من المزمور 43 والعدد الخامس، حيث نقرأ فيه: لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ولماذا تأنين فيه؟ ترجي الله، لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي. كان داود هنا يتحدث إلى نفسه. ومن المهم لنا نحن أيضا يا أحبائي أن نقول في نفوسنا: لماذا أنا محبط وكئيب؟ لماذا أصابني الجزع واليأس والقنوط؟ لماذا نفسي منحنية فيه؟ ما الذي يحدث لك يا نفسي؟ ما مشكلتك؟ من المهم مستمعي أن نتذكر بعد هذه المحادثة أن الرب الإله لا يزال الملك الجالس على العرش. لذا يجب أن نشدد أنفسنا بالله المحب ونعلن أن الرب هو المسيطر المبارك على الكل، بما في ذلك الموقف العصيب الذي نمر به، واثقين بأن الرب لن يخذلنا. وهذا بالضبط ما فعله داود، إذ كان معرضا للموت رجما، لكنه قرر في ذلك الموقف العصيب أن يتشجع بالرب. فعلينا أن نتعلم هذا ونمارسه دوما، لأننا كثيرا ما نمر بأوضاع قاسية ومحبطة نحتاج فيها إلى من يرفعنا. وليس هناك مكان أفضل من الذهاب إلى الرب، حيث ندرك أن الأمور تحت سيطرة الجالس على العرش وبين يديه القويتين. فلا يسعنا حينها إلا أن نشكر الله على محبته ولطفه وصلاحه. وهكذا يا أحبائي، عندما ننظر إلى الرب القدير فإننا ننال قوة وتشجيعا، وتصير الأمور متوازنة ضمن المنظور المناسب لحياتنا. ولنتابع الآن ما جرى بعد أن قرر داود أن يتشدد بالرب، ونقرأ الأعداد من 7 إلى 16 من الأصحاح 30، والتي جاء فيها: ثم قال داود لأبي يثار الكاهن ابن أخي مالك: قدم إلي الأفود. فقدم أبي يثار الأفود إلى داود. فسأل داود من الرب قائلا: إذا لحقت هؤلاء الغزاة فهل أدركهم؟ فقال له: الحقهم فإنك تدرك وتنقذ. فذهب داود هو و600 الرجل الذين معه، وجاءوا إلى وادي البسور، والمتخلفون وقفوا. وأما داود فلحق هو و400 رجل، ووقف 200 رجل، لأنهم أعيوا عن أن يعبروا وادي البسور. فصادفوا رجلا مصريا في الحقل، فأخذوه إلى داود وأعطوه خبزا فأكل وسقوه ماء وأعطوه قرصا من التين وعنقودين من الزبيب فأكل ورجعت روحه إليه لأنه لم يأكل خبزا ولا شرب ماء في 3 أيام و3 ليال. فقال له داود: لمن أنت ومن أين أنت؟ فقال: أنا غلام مصري عبد لرجل عماليقي، وقد تركني سيدي لأني مرضت منذ 3 أيام، فإننا قد غزونا على جنوبي الكريتيين وعلى مال يهوذا وعلى جنوبي كالب وأحرقنا صغلغ بالنار. فقال له داود: هل تنزل بي إلى هؤلاء الغزاة؟ فقال: احلف لي بالله أنك لا تقتلني ولا تسلمني ليد سيدي فأنزل بك إلى هؤلاء الغزاة. فنزل به وإذا بهم منتشرون على وجه كل الأرض يأكلون ويشربون ويرقصون بسبب جميع الغنيمة العظيمة التي أخذوا من أرض الفلسطينيين ومن أرض يهوذا. لقد استغل قوم عماليق خروج رجال الفلسطينيين ويهوذا إلى الحرب بجيوش كبيرة، فهاجموا المدن التي ظل فيها النساء والأطفال وأحرقوها واستولوا على ما فيها من غنائم وسبايا. وبينما كانوا يحتفلون بغنائمهم أتاهم داود ورجاله ليلا، حيث نقرأ ما جرى بعد ذلك في الأعداد من 17 إلى 25 من الأصحاح 30، وجاء فيها: فضربهم داود من العتمة إلى مساء غدهم، ولم ينج منهم رجل إلا 400 غلام الذين ركبوا جمالا وهربوا. واستخلص داود كل ما أخذه عماليق، وأنقذ داود امرأتيه، ولم يفقد لهم شيء، لا صغير ولا كبير، ولا بنون ولا بنات ولا غنيمة، ولا شيء من جميع ما أخذوا لهم، بل رد داود الجميع. وأخذ داود الغنم والبقر ساقوها أمام تلك الماشية وقالوا: هذه غنيمة داود. وجاء داود إلى 200 الرجل الذين أعيوا عن الذهاب وراء داود فأرجعوهم في وادي البسور. فخرجوا للقاء داود ولقاء الشعب الذين معه، فتقدم داود إلى القوم وسأل عن سلامتهم، فأجاب كل رجل شرير ولئيم من الرجال الذين ساروا مع داود وقالوا: لأجل أنهم لم يذهبوا معنا لا نعطيهم من الغنيمة التي استخلصناها، بل لكل رجل امرأته وبنيه فليقتادوهم وينطلقوا. فقال داود: لا تفعلوا هكذا يا إخوتي، لأن الرب قد أعطانا وحفظنا ودفع ليدنا الغزاة الذين جاءوا علينا، ومن يسمع لكم في هذا الأمر؟ لأنه كنصيب النازل إلى الحرب نصيب الذي يقيم عند الأمتعة، فإنهم يقتسمون بالسوية. وكان من ذلك اليوم فصاعدا أنه جعلها فريضة وقضاء لإسرائيل إلى هذا اليوم. كان داود يصر على تقسيم الغنائم بالتساوي على كل من شارك في الحرب مهما كان دورهم بسيطا، مثل بقائهم مع الأمتعة في الصفوف الخلفية. وأعتقد يا أعزائي أن هذا الأمر هو قاعدة من الله العادل لكل العاملين في حقل الإرسالية، فكيف يستطيع الكارز أن يذهب إن لم يرسله أحد؟ فحتى إن كنا ندعم مرسلينا في الصفوف الأمامية بينما نحن في الصفوف الخلفية مع الأمتعة إنجاز التعبير، فإننا نتشارك الثمر الذي تجنيه تلك الخدمات الإرسالية. فالشريعة الإلهية هي كما نقرأ في العدد 24 على لسان داود: لأنه كنصيب النازل إلى الحرب نصيب الذي يقيم عند الأمتعة، فإنهم يقتسمون بالسوية. ونواصل سرد الأحداث بعد رجوع داود إلى صقلغ، ونقرأ في الأعداد من 26 إلى 30 من الأصحاح 30، وجاء فيها: ولما جاء داود إلى صقلغ أرسل من الغنيمة إلى شيوخ يهوذا إلى أصحابه قائلا: هذه لكم بركة من غنيمة أعداء الرب، إلى الذين في بيت إيلن والذين في راموت الجنوب والذين في يتير، وإلى الذين في عروعير والذين في سفموث والذين في أشتموع، وإلى الذين في رخال والذين في مدن اليرحم إيليين والذين في مدن القينيين وإلى الذين في حرمة والذين في كور عشان والذين في عتاك وإلى الذين في حبرون وإلى جميع الأماكن التي تردد فيها داود ورجاله. إذن أحباء المستمعين، تردد داود ورجاله إلى كل تلك المناطق، فقرروا أن يرسلوا غنائم إلى الناس في تلك المدن التي نزلوا فيها. ولننتقل الآن إلى الأصحاح 31 والأخير من سفر صموئيل الأول، ونقرأ الأعداد 4 الأولى منه، وجاء فيها: وحارب الفلسطينيون إسرائيل، فهرب رجال إسرائيل من أمام الفلسطينيين وسقطوا قتلى في جبل جلبوع. فشد الفلسطينيون وراء شاول وبنيه، وضرب الفلسطينيون يوناثان وأبي نداب وملك شوع أبناء شاول، واشتدت الحرب على شاول، فأصابه الرماة رجال القسي فانجرح جدا من الرماة. فقال شاول لحامل سلاحه: استل سيفك وطعني به لئلا يأتي هؤلاء الغلف ويطعنوني ويقبحوني. فلم يشأ حامل سلاحه لأنه خاف جدا، فأخذ شاول السيف وسقط عليه. ما قرأناه هنا مستمعي الكرام هو أن سهما أصاب الملك شاول، فعرف حينها أنه على وشك الموت. وما شغل باله وأقلقه في تلك الأثناء هو أن يأخذه الفلسطينيون ويعذبوه ويمثلوا بجثته ويشوهوها. لذلك طلب إلى حامل سلاحه أن ينهي حياته، إلا أن حامل السلاح تردد في ذلك. لذلك قرر شاول أن يسقط على رمحه ليموت، لكنه لم يمت عندئذ. ونعرف ذلك من سفر صموئيل الثاني، حيث شاهد رجل عماليقي شاول بينما كان ملقا على الأرض، فطلب إليه شاول أن يقتله، وهكذا فعل العماليقي، فكانت نهاية حياة شاول على يد ذلك العماليقي. ونتابع الآن مستمعي الكرام مجريات الأحداث، حيث نقرأ في الأعداد من 5 إلى 10 من الأصحاح 31، وجاء فيها: ولما رأى حامل سلاحه أنه قد مات شاول، سقط هو أيضا على سيفه ومات معه. فمات شاول وبنوه الثلاثة وحامل سلاحه وجميع رجاله في ذلك اليوم معا. ولما رأى رجال إسرائيل الذين في عبر الوادي والذين في عبر الأردن أن رجال إسرائيل قد هربوا وأن شاول وبنيه قد ماتوا، تركوا المدن وهربوا، فأتى الفلسطينيون وسكنوا بها. وفي الغد لما جاء الفلسطينيون ليعروا القتلى، وجدوا شاول وبنيه الثلاثة ساقطين في جبل جلبوع، فقطعوا رأسه ونزعوا سلاحه وأرسلوا إلى أرض الفلسطينيين في كل جهة لأجل التبشير في بيت أصنامهم وفي الشعب، ووضعوا سلاحه في بيت عشتاروث وسمروا جسده على سور بيت شان. تقع منطقة بيت شان مستمعي الكرام على الحافة الشمالية لجبل جلبوع، والتي لا تزال آثارها موجودة حتى اليوم، حتى إن أسوار بيت شان القديمة لا تزال قائمة إلى يومنا هذا وفقا للحفريات الحديثة. وفي ذلك المكان قطع رأس شاول وسمر جسده على سور المدينة التي كانت مشيدة في تلك المنطقة. وحدث بعد ذلك مستمعي الكرام أمر مهم نقرأ عنه في العددين 11 و12 من الأصحاح 31، حيث نقرأ فيهما: ولما سمع سكان يبيش جلعاد بما فعل الفلسطينيون بشاول، قام كل ذي بأس وساروا الليل كله وأخذوا جسد شاول وأجساد بنيه عن سور بيت شان، وجاءوا بها إلى يبيش وأحرقوها هناك. هكذا مستمعي الكرام انتهت حكاية شاول وأبنائه الثلاثة، حيث أحرقت جثثهم في يبيش جلعاد. وفي سياق متصل، يسألني الناس أحيانا عن رأيي في حرق جثامين الموتى، وأرد بالقول إن الحرق هو تسريع لعمليات التحلل الطبيعية، حيث ينجز الحرق في 37 دقيقة ما ينجزه التحلل الطبيعي في 37 عاماً. والمؤكد مستمعي الكرام أن مصير الأجساد عموماً هو التحلل، فهي من التراب وإلى التراب تعود. فأعتقد أنه ليس هناك أمر روحي يمنع الحرق، ولا أرى خطأً في رغبة أي شخص يريد أن يحرق بعد موته، فليست هناك أهمية روحية للأمر كله، كما أن الكتاب المقدس لا يعلق سلباً على إحراق جثامين شاول وأبنائه الثلاثة. وبعد إحراق الجثامين تابع أهل يابيش جلعاد عملية الدفن، حيث نقرأ في العدد 13 من الأصحاح 31: وأخذوا عظامهم ودفنوها تحت الأثلة في يابيش وصاموا 7 أيام. وهكذا يا أحبائي كانت تلك النهاية الحزينة لملك شاول، الذي كان رجلا يتمتع بقدرات لافتة وشكل حسن ومظهر مميز، كما أنه اختبر يوما مسحة الرب القدير على حياته، لكنه وصل إلى حال من التمرد وعصيان صوت الله العلي، ظنا منه في لحظة ما أنه لم يعد يحتاج إلى الله العلي. ولأنه رفض سيادة الله على حياته رفضه الله من الملك، فكانت نهاية ذلك الإنسان كارثية وحزينة، حيث نقرأ أن أعداءه مثلوا بجثته، ثم أحرق جثمانه وجثامين أبنائه الثلاثة ودفنت عظامهم بعد ذلك.
وصلنا مستمعي الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم إلى نهاية سفر صموئيل الأول، حيث سجلت نهاية السفر نهاية حقبة ملك شاول. في الحلقة المقبلة من برنامجنا سيبدأ القس تشاك دراسته لسفر صموئيل الثاني، حيث يتأمل بتركيز على قلب داود الذي أحبه الرب الإله رغم كل نقائصه البشرية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تعطي مركز حياتك للرب الإله، لأنه الأعلم بما هو أفضل لك. كما نصلي أن تكرم الله المحب في كل أوقاتك وتعبده بما يليق باسمه الكريم، واثقين بهذا عينه أن الذي ابتدأ فينا عملا صالحا سيكمل إلى يوم يسوع المسيح. وليبارك الرب القدير تعب محبتكم لأجل اسمه. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
ده في كل ساعة وفي كل ثانية بشوف إلهي هو الأمين، ده في حضن راحة وماسك إيديا وبيعلن إنه وحده المعين، ده في كل ساعة وفي كل ثانية بشوف إلهي هو الأمين، ده في حضن راحة ماسك إيديا وبيعلن إنه وحده المعين، وحده المعين. ويا التجاري يديني منفذ، وفي المصاعب يجي وينقذ، ويا التجاري يديني منفذ، وفي المصاعب يجي وينقذ، عمري ما بحس اني لوحدي، ليل ولا نهار نوره بيهدي، عمري ما بحس اني لوحدي، ليل ولا نهار نوره بيهدي، تحت الجناحين انا متخبي طول الزمان، طول الزمان. ده في كل ساعة وفي كل ثانية بشوف إلهي هو الأمين، ده في حضن راحة ماسك إيديا وبيعلن إنه وحده المعين وحده المعين. يلا في هوا وعده يشجع يمنحني قوة أقوم وأرجع. يمضى في هو وعده يشجع يمنحني قوة أقوم وأرجع. يرجع زي النسر شباب وأحلق فوق كل تعبي. يرجع زي النسر شبابي وأحلق فوق كل تعبي واتحامى في الجناح تاني. أنسى اللي كان وأنسى أنسى اللي كان ده في كل ساعة وفي كل ثانية بشوف إلهي هو الأمين ده في حضن راحة ماسك إيديها وبيعلن إنه وحده المعين وحده المعين. ده ضماني إنه على طول معايا وأماني منه شبع الرعاية. ده ضماني على طول معايا وأماني منه شمع الرعاية. وقت همومي يلذذ نفسي ينقذني من حفرة يأسي. وقت همومي يلذذ نفسي ينقذني من حفرة يأسي. خوفي تحت الجناح يهرب وألقى الحنان ألقى الحنان في كل ساعة وفي كل ثانية أشوف إلهي هو الأمين ده في حضن راحة ماسك إيديا بيعلن إنه وحده المعين. ده في كل ساعة وفي كل ثانية أشوف إلهي هو الأمين ده في حضن راحة وماسك إيديا وبيعلن إنه وحده المعين وحده المعين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.